بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي من لقاء الأمس مجموعة أسئلة. الأخ أبو سيف من أبو ظبي سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، باقي السؤال الثالث ضاق الوقت عن الإجابة عليه. أبو سيف من أبو ظبي يقول: في بعض البلدان المجاورة يرهنون قطعة أرض في مقابل مال، يعني قرض في مقابل قرض، يرهنون أرض ويقول الشخص للآخر، يكتبون هذا، يعني إنه بيع مسبر العهدة ومباح الغلة ويدوم أو ما دامت الغلة وشيء من هذا القبيل. يسأل: ما حكم هذا النوع؟ أبو سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للرهن مشروع عندنا ولله الحمد، فالله تعالى يقول: فرهان مقبوضة. النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه على طعام عند يهودي، رهن الدرع عند يهودي على طعام، فالرهن جائز ولله الحمد ومشروع ما دام أنه في الأشياء المباحة. الأمر الثاني بالنسبة للرهن في مقابل القرض، لا يجوز للمقرض أن يستثمر هذا الرهن ليعود إليه بالنفع، لأن هذا يصبح ربا والعياذ بالله. فإذا شخص أقرض شخصا آخر، نفترض 10,000 على أن يرهنه أرض، هذه الأرض قام المقرض فاستثمرها وشغلها واشترى وباع فيها، أصبح ربا الآن، سترد إليه 10,000 وهو ربح في مثل هذا الأمر. لكن يجوز إذا قال له الراهن، قال له: ادخل معي في شراكة في هذه الأرض، ما في بأس، أو اشتغل فيها بشرط تدفع لي الأجرة مثلا، ما في بأس، يدفع له الأجرة ويدخل مع شراكة بجزء مشاع، ما في بأس. أما أن يقال: والله مقابل هذا القرض اشتغل في هذه الأرض وانتفع بها، هذا ما يجوز، وجاءت النصوص بتحريم ذلك. وما دمت أنك قلت الآن يعني غير موجود، لكن طيب أن الواحد يعني ينتفع بهذا ويستفيد حتى لا يقع في الخطأ. فاطمة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن أحد أولادها يعطى منحة الدواء، تقول يعطى منحة من الدولة دواء، تقول يعني أحيانا فيما فهمت منها ومن بنتها بأن الدواء هذا قد يزيد المبلغ، فتقول: هل هذا المبلغ الذي يزيد عن الحاجة ممكن نستعمله في البيت ونصرفه على البيت؟ فاطمة بارك الله فيك وشفى الله مريضك وعافاه، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. الأمر الثاني بارك الله فيك بالنسبة لصورة المسألة، تقولين بأن هناك منحة مالية لشراء الدواء ويزيد مبلغ مالي، هل تستخدمون؟ أولا لا بد أن يصرف هذا المبلغ كاملا على هذا المريض، يشترى له الضروريات والحاجيات، بل وحتى التكميليات التحسينيات، بمعنى كل ما يحتاجه المريض من الضروريات من الحاجيات من التحسينيات، شراء أغطية، شراء ملابس، شراء مثلا سرير، شراء كذا، إذا زاد المبلغ هذا مع الأدوية كلها ينتفع بها المريض. تقولون: والله المريض الآن الحمد لله أموره جيدة ومكتفي، والمبلغ الدراهم هذه التي تصرف إليه نصفها مثلا، نصفها نشتري به أدوية له، فيبقى النصف أو يبقى الربع أو يبقى الثلث، ماذا تفعلون بهذا؟ أنتم الآن أمام أمرين. الأمر الأول إذا قالت لكم الدولة: هذا المبلغ تصرفونه بشكل يعني عام على هذا المريض، أو تصرفونه أنتم ولا تردوا منه شيء، سواء نطقوا بهذا أو هذا هو العرف الجاري بأن جهة وزارة الصحة ما تقبل يعني الرجيع من المنحة، فهذا تتصرفون فيه لمصلحة البيت، ما تتصرفون فيه في أشياء أخرى وإنما لمصلحة البيت. أما إذا قيل لكم: هذا الدواء أو هذه الدراهم في مقابل هذا الدواء وما زاد ترجعونه، يجب عليكم يا أخت فاطمة أن ترجعونه. أنت الآن عندك خطوة واحدة تبذلينها قبل ما تفعلين هذا الشيء، تتصلين على وزارة الصحة أو الجهة المانحة لكم، تقولي: لأحيانا يزيد عندنا مبلغ، هذا المبلغ ممكن نتصرف فيه تصرف شخصي أم نرده إليكم؟ فإذا قال ردوه اعمليه في شيك مثلا، يعني اضيف في شيك رسمي بحيث أن يكتب بوزارة الصحة ويرجع إليهم، تتأكدون من هذا من حيث النظام، ولا تقبلون قول أي موظف، لا، الوظف المسؤول الذي يملك الصلاحية. أما إذا قال تصرفه فما في بأس، لأن هذا ملك للولد، أصلا ملك للولد، والأم يجوز لها أن تتصرف في مال الولد بما فيه مصلحة البيت، فالراجح من أقوال أهل العلم. منى من دبي تقول بالأمس سألت، تقول يعني هي تصلي بعد صلاة المغرب 6 ركعات، تقول هذه صلاة الأوابين، هل يجوز هذا أم لا؟ منى بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك وتقبل الله منك، وهذا شيء طيب وعظيم، استثمار المسلم لوقته. يعني مثل هذه الأوقات التي بعض الناس يقول هذه وقت مقتول، يقضيه بترف، يقضيه بلهو، يقضيه بعبث، فنعمة من نعم الله أن الإنسان يستثمر مثل هذا الوقت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد فرصة بين المغرب والعشاء أحياها عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أحيا هذه الفترة بالصلاة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أخت الفاضلة، هذه ليست بصلاة الأوابين، وإن ذكرها بعض العلماء، هذه ليست بصلاة الأوابين، والحديث الوارد فيها لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو ابن الناقة، لما يشتد الحر يبحث عن الظل، يبحث عن الظل. ولذلك قال العلماء صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وأفضل أوقات صلاة الضحى حين يشتد الحر، هذا أفضل وقت، لأن النبي قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لكن هذا ما يمنع يا أخت الفاضلة أنك تصلين بين المغرب والعشاء، تحيين هذا الوقت بركعتين، بأربع، بست، بثمان، بعشر، بعشرين، بمئة، ما يضرك هذا، ولله الحمد والمنة. لكن لا تعتقدين بأن هذه صلاة الأوابين، لا، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. تفضلوا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك على هذا البرنامج.
حياكم الله.
يا شيخ بكرة نحن رايحين عمرة.
إيه.
وان شاف يعني فيه برد، هل يجوز لزوجي يتغسل في البيت لما يصلي الميقات يتوضا؟
ان شاء الله.
الله يبارك فيك ان شاء الله.
مرحبا اختي. تفضلي لينا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
سؤال اول شيخ، انا حاطه خلفيه على تليفوني لا يطلب ربي ولا ينسى، وطاح التليفون على الارض، يعني هل أتم أنا وأخذ سيئة؟ والسؤال الثاني، كيف العبد يعني يربي ربه؟ شو الطريقة؟
كيف؟
كيف العبد يرضي ربه؟
إيه، كيف العبد يرضى ربه؟ نعم يلي، إن شاء الله يلي.
يعطيك العافية.
مرحبا. فضلي نجلة ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا دكتور أنا، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أول شيء نسيت يعني مسألك، بدي أسألك عرفيتي. رفيقتي هون هي بألمانيا، ومن زمان تقريبا، من أول ما هلا عمره شيء 60 سنة، قبل ما يعني يصير عمر يعني من تقريبا، وهي تحمل أولاد، نزلت 3 مرات، نزلت عند الدكتور 3 مرات. قبل 40، مرتين قبل 40، ومرة بعد 40. قال إيش عليها؟
إن شاء الله ينجلع.
ودكتور إذا تريد بدي رقم تليفونك، الله يوفقك يا دكتور.
إن شاء الله ساعدوها، أبشر يا نجلع. طيب تفضلي حنان.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
أنا إذا فاطمة اللي سألتك البارحة عن أخي.
إن شاء الله بعد شوي نجيب على سؤالك، تفضل.
أنا سمعت الإجابة لكن هي ما يعني ما وضحت لك، فمنحة أخي هذا عنده إعاقة ذهنية.
فاطمة جبنا صح. أي نعم.
أيوة، ومصلحة الضمان الاجتماعي هي اللي تكفل بجميع الدواء. يعني مصاريف الدواء هو لا يشتري الدواء أبدا، يعني كله 100% يشتري من مصلحة الضمان الاجتماعي.
طيب.
وهناك منحة أخرى يتقاضاها، يعني مبلغ مالي يتقاضاه شهريا. هذا بغير الدواء.
غير الدواء هذا.
غير الدواء.
آه طيب.
المهم أنه قالوا هذا يعني لما يشفى تماما، إذا شفي تماما يعني تبلغهم ويعني ما يقولوش يعطوا له هذا المبلغ المالي.
طيب طيب.
هو لحد الآن ما زال راه مريض راه يشرب في الدواء.
طيب.
يعني هي تسألك عن هذا المنحة، هل يجوز لها أن تتصرف منها؟ يعني تشتري له بها ملابس، يعني الشيء الذي يريده يشتري به. أحيانا يكون هناك مبلغ فائض تشتري به مستلزمات للبيت.
والمرض عقلي أخت الفاضلة حنان.
أيوة مرض عقلي.
عقلي. طيب يا يا حنان.
الشفاء يا شيخ.
إن شاء الله الله يشفي ويعافي يا رب. إن شاء الله.
هناك سؤال ثاني.
تفضلي.
عمي كان عنده منزل هنا في المنطقة التي نسكن بها. وهذا عمي توفى الله يرحمه. وكان عنده منزل آخر في مدينة أخرى، غير أن هذا المنزل كان يعني مستأجر عن الدولة، الدولة هي اللي كانت مأجراته لي.
أي.
مكان غير مسوى من ناحية الدولة، وكان والدي هو اللي الله يرحمهم جميعا هو اللي كان يتكلف بمصاريف الإيجار.
أي.
للدولة، وكان عمي قال له زعما إذا تعرف واحد ما عندوش أين يسكن اتركه يسكن هناك يعني بدون أي مبلغ مقابل. في مرة من المرات جاءت إحدى القريبات عند والدتي يعني بحكم أنها ما ليس لها مأوى تسكن فيه، يعني والدي قال لها نغم عادي تسكن فيه، تسكن هي وعائلتها هناك. لكن هذه المرأة لما علمت بأن زوجها يريد أن يسوي المنزل لصالحه، يعني لما علم بأن هذا المنزل ما هوش ليس مسوى وضعيته، حاول أنه هو يسوي وضعية المنزل لصالحه. والدتي هددتهم يعني بأن يخرج يتركوا المنزل فورا وإلا يدفعوا مبلغ شهري يعني بدون ما يعلم عمي بهذا الشيء. وبعد يعني زوجته قامت بإعطاء والدتي مبلغ شهري، قالت لها حتى لا نخرج من المنزل يعني.
نعم.
وبعدها توفت هذه المرأة، لكن عمي لم يقول لوالدتي أجبرها على أن تأخذ هذا المبلغ،
لكن زوجها كان يريد
يعني
لكن
حتى تهددهم حتى لا يأخذ المنزل.
لكن زوجها كان يريد أن يستولي على المنزل.
أيوة يعني تهديد فقط.
أي لكن المنزل موثق باسم عمك؟
يعني في ذلك الوقت لم يكن موثق. بعدها وثق البيت لعمي الله يرحمه الله.
نعم نعم. طيب يا حنان بالنسبة لوالدك أنت قلتي بأن الوالد يتكفل بمصاريف الأجار، ما فهمت؟
نعم والدي هو الذي يتكفل بمصاريف
الأجار. كيف يتكفل بمصاريف الأجار؟
يعني كانت الدولة مستأجر، عمي كان مستأجر للدولة يعني
مأجر الدولة
لهذه للدولة، والدي هو كان من يدفع الأجر هذا.
يعني عمك هو الذي مأجر الدولة ولا الدولة مستأجرة عنده؟
لا عمي هو الذي كان مستأجر
عند الدولة.
أيوة
يعني
من المفروض أنه يدفع للدولة مبلغ
الإيجار على أساس أنه يعني يملك البيت في النهاية.
أيوة إلى أن أصبح ملكه تماما.
طيب يا حنان
يعني هذا المبلغ الذي أخذته والدتي عن هذه القريبة والدتي يعني أصبح لها شك، قالت يجب أن أعيده لها ولكنها توفيت.
لكن
عندها أولاد وعندها زوجها ما زالوا.
وعمك عنده أولاد؟
عمي توفي كذلك.
عنده أولاد؟
عنده أولاد نعم.
طيب إن شاء الله يا حنان أبشري،
ادعي لهم جميعا بالرحمة.
الله يرحم موتى المسلمين يرحم موتاكم يا رب. أها أم أحمد.
أهلا السلام عليك فضيلة الشيخ.
كم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ في عندي سؤال، في صلاة بعد صلاة المغرب اللي هي 6 ركعات قليلة، هل واردة ولا غير واردة؟
سمعت جوابي قبل شوي يا أم أحمد.
نعم
قبل شوي في الأخت منى من دبي سألتني وجاوبتها، سمعت جوابي قبل شوي سمعتي؟
أنا سمعت شيء أنه الضحى، هي هاي تكون الضحى مش بعد المغرب.
ما في شيء اسمه صلاة الأوابين بعد المغرب، أنا جاوبتها شي. قبل شيء لا ما شيء، لكن
بس ركعتين السنة اللي بعد الفرض.
إيه هذه سنة راتبة، لكن ما يمنع أنك تصلين النفل المطلق، يصلي ركعتين 4 6 مثل ما قلت الأخت منى قبل شوي.
بارك الله فيك، يعني هاي الحين أنا سمعت تكلم أن هاي تكون الضحى.
هذا الضحى، صلاة الأوابين الضحى، ركعتين 4 مثلا 6 8 12 ما في مشكلة.
بارك الله فيك.
مرحبا أم أحمد، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك، شكرا.
أهلا وسهلا. آمنة تفضلي. يا آمنة من الجزائر. آمنة
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي آمنة.
بارك الله فيك في البرنامج.
حياكم الله أختي، تفضلي.
عندي سؤالين. كنت كنا في الحج أنا وخالتي كبيرة والزوج، وكنا رحنا من عرفة باش نصلوا جمعة أخير المغرب والعيشة في مزدلفة. بعدها هي ما نزلتش من
تفضل اسأل اسمعك تفضلي.
هي ما نزلتش من هذا الطوبيس، ما قدرتش، قالت لنا ما كنتش جايبه الخبر، ما يكون في غمومة.
اها.
يعني بعدها ما صلاتش هي المغرب والعيشة هذوك جمعة خير، ومن بعد رحنا الكل منا بعد الحج.
نعم.
ومن بعد زدنا كي كنا جايين باش نديروا حجة الوداع. سؤال ثاني.
الآن
طوف الوداع.
هي صلت المغرب والعشاء ولا ما صلتها إلى الآن؟
ما صلت. ثم من بعد ما نشافهم من بعد قضاتهم، من بعد تكون قضاتهم بعد بلاك ما صلت في ما هبطرش.
لا قضتها بعدين. قضتها بعدين.
بلاك أنا قصلها لها قضيهم ما في ما صليتهم مش بعد.
وكان مغمى عليها في السيارة، كان مغمى عليها.
لا نهضروا معها، نهضروا تقول لنا لا ما نقدرش ما ننزلش.
طيب السؤال الثاني.
نهضروا معها.
يلا.
السؤال الثاني في طواف الوداع كانوا قالوا لنا باللي نجوا نزوكم المدينة يعني اليوم، روحوا ديروا طواف نوجدوا. بعد احنا درنا طواف الوداع، بعد ما جاوش داونا زدنا بيتنا في السماء لوتاج، يعني زدنا بيتنا حتى الغدوة من ذاك.
بتوا وين بتوا يا اختي؟
ما عودناش طواف الوداع.
وين بتوا؟
بتنا في الفندق، عودنا بتنا تما في مكة.
في مكة داخل مكة ها؟ ولا خارج مكة؟
داخل مكة. انا ماشي خارج مكة، تما في الفندق قالوا لنا باللي يروحوا يديروا طواف اليوم يجوا هذوك الاوتوبيس يدونا. بعدهم ما تأخروا، قعدنا نستنى وما جاوش. قدوة الصباح بصح جاوا داونا. يعني.
ما عندكم مفتي في الحملة؟ ما في مفتي معاكم واعظ؟
هما كانوا معانا وما قالوا لناش، قالوا لنا غدوة تروحوا خلاص، قالوا لنا باللي اليوم بعد كي ما
يعني هم
ما جاوش عودنا بتنا وصباحنا ما عودناش طواف.
لكن هم خيروكم، قالوا يعني روحوا باتوا ولا روحوا المدينة، خيروكم وانتم اخترتوا النوم ها؟
لا ما خيروناش، قالوا لنا باللي يجي اليوم يديكم. بعد هو ما جاش، هذا
الأخر تأخر. إن شاء الله يا آمنة تسمعين الجواب. إن شاء الله. أهلا وسهلا. مرحبا. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك شيخنا.
مرحبا.
بدي أسألك سؤال يعني.
تفضلي.
يعني إحنا بالعراق تدري بها تعيينات إلا بفلوس، يعني ينطون فلوس يا الله زين، يعني حرام لو حلال مثل يبطي فلوس مثل بيتعين
يعني يتوظف ها؟
إيه يتوظف، لأنه يعني هو يعني دارسين وخريجين صارهم 10 سنين، صارهم 8 سنين وماكو يعني تعيينات إلا بفلوس.
إن شاء الله
يعني الله. تدري تعرف أنت وضعية العراق.
الله يعيننا وياك.
ناس تقول حلال وناس تقول حرام، يعني هذا الشيء بس قل لنا عليه.
إن شاء الله أبشري.
والسؤال الثاني عائلة يعني هم عائلة يعني يتكونون عائلة كبيرة وعدهم الأب لمن يعني هو وطيب وزع عدهم بيت كبير فوزع لهم للولد كل واحد قطعة يعني داير ما يدور البيت الكبير قطعة والزقير قال له هذا البيت أنت تقعد بيه لك البيت الكبير مع العائلة اي يعني ترضي خواتك وتقعد بيهم بس هو ما وزع يعني للبنات في شيء
ما وزع
وتوزع
عطى
ما انقل للبنات شيء يعني هو بحياته وزع هيك هاي القطع وزع لهم قالنا يعني قال هو يعني هو بحياته اي قال هاي القطع للولد كل واحد قطعة
يعني عطى الذكور وحرم الاناث
اي قال للولد قطعة والبيت الكبير البيت الكبير ظل قال هذا للزقير وأنت وخواتك أو أنت أرضي خواتك
أيوة
أي يعني هو هسه قاعد بيه ويد الزقير بس يعني ما حاكين بشغلة مرار يعني لا هو قايد إنه محاكينا ولا إحنا محاكينا
إن شاء الله
وأبويا ميت يعني صار لسنتين هيجي من مات
إن شاء الله تسمعين
وتوفى يعني الأب والأم توفوا وظلوا يعني ظلينا على هالشيء هو قاعد بالبيت وإحنا يعني عادي نروح ونجي بس يعني هو قاعد وذولاك هم يعني كل واحد انطاهم قطعة قطعة.
واضح السؤال، أبشري. مرحبا، تفضل أبو هاني.
نعم
تفضل أبو هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يمسيك بخير يا شيخ،
سنور العافية.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، ما الحكم الغسل لصلاة الجمعة؟
إيه؟
وما حكم جمعة من لم يغتسل، هل يعتبر آثم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي مبلغ من المال وعندي وديعة أخرى، فجمعت الوديعة إلى ما عندي من المال واشتريت سلعة وكسبت فيها مكسب عظيم.
إيه؟
وعندما طلب صاحب المال مبلغه أعدته إليه بدون ما أخبره أني كسبت مكسب في شراء سلعة من المبلغ مبلغي ومبلغه هو.
إيه؟
ما حكم هذا؟
إن شاء الله يا أبو هاني.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي سؤال للأخت أم صالح. أم صالح هذه من السعودية، بالأمس سألت وكانت مرتبكة وخايفة وعندهم مشكلة وعندك كذا، وعدتها اليوم بأنني سأجيب على يعني هذه المشكلة التي عندهم. طبعا أم صالح تقول بأن عمتها عندها اثنين من الذكور، فأخت أم صالح رضعت من هذه المرأة، تقول مع الولد الكبير يعني لما كان رضيع. بعدين تقول بأن هذه المرأة كانت تقول بأنها أرضعت الأخت أم صالح، أرضعتها مع ولدها الكبير. لما كبر الأولاد تقول أراد الولد الصغير أن يتزوج بنت هذه الأخت، بنت هذه الأخت. تقول وعقدوا شيء من هذا القبيل، فاختلف الناس، فمنهم من يقول كيف تتزوج خالها لأن هذا أخو أمها من الرضاعة، وتقول بعض الناس قالوا لا هذا مو بخالها لأن هي رضعت مع الكبير ما رضعت مع الصغير. تقول والآن مشكلة. بعدين هذه الأم صابها شيء من الزهايمر ورجعت تنكر هذا الأمر وتقسم أيمان بأنها ما رضعت وشيء من هذا القبيل. تقول جميع الشهود توفوا، جميع الشهود الذي كانوا يعني عاصروا هذه المسألة توفوا. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم صالح بارك الله فيك، ولجميع إخواني الذين يشاهدونني، حقيقة من المهم جدا أن نتعلم وأن نتفقه في أحكام الرضاعة. فالرضاعة عندنا باب عظيم من أبواب الفقه اسمه باب الرضاعة أو الرضاع، هذا باب فيه أحكام كثيرة. ولذلك من المحرمات من الرضاعة قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب، وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع المحرم. ولذلك من خلال هذا السؤال، من خلال هذه المشكلة، أنا سأذكر بعض الأحكام باختصار لأن الوقت ما يسمح، باختصار حتى يتفقه الناس ويتعلموا. أولا بالنسبة للرضاعة المحرمة، ما اشتملت على شرطين. الشرط الأول أن تكون 5 رضعات في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه العمل الآن في أغلب دور القضاء والفتوى، 5 رضعات محرمات، 5 رضعات عفوا مشبعات، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكن في الحولين، فإذا رضع الطفل من امرأة 5 رضعات مشبعات، والرضعة مثل الوجبة، الرضعة مثل الوجبة يعني أن يرضع حتى يشبع، بمعنى أن يترك الثدي اختيارا منه، لا لعطاس لا لالتفات لا لكذا لا لنوم، لا يتركه لأنه خلاص شبع. فإذا رضع 5 رضعات مشبعات في السنتين أصبح ولدا لهذه المرأة، أصبح ولدا لهذه المرأة. الأمر الثاني وهذا مهم يا أم صالح ومهم لكل واحد يشاهدني، بالنسبة للولد الذي يرضع من هذه المرأة سواء كان ذكرا أو أنثى، ها، بمجرد أن يرضع من هذه المرأة 5 رضعات في الحولين أصبح أخا لجميع أولادها سواء الكبار أو الصغار أو الذين لم يولدوا بعد أو الذين ماتوا قبل ذلك، هؤلاء كلهم إخوة له. فأختك مثلا الآن رضعت مع الكبير، تقولين الصغير يكون أخوها، وإذا كان لعمتك ابن مات فإنه يكون أخ لها. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الـ 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 الأخ الذي مات قد يكون عنده أولاد، ما يجوز أن يتزوج من هذه المرأة، لأن يصبح الأخ الذي مات يصبح أخ لها من الرضاعة، فأولاده تصير عمتهم، هذه تصبح عمتهم. ولذلك الحالة اللي المذكورة الآن بالنسبة لأختك، هذه أخت لهم، سواء الكبير أو الصغير أو الذي لم يولد بعد أو الذي مات، كلهم إخوان له. فاللي يقول بأن لا والله كنا رضع مع الكبير، هذا جاهل بدين الله، جاهل بشرع الله، هذا لا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أن ينطق بمثل هذه الأشياء، ويترك الكلام للعلماء، لأن هذا يحل فروج محرمة ويدخل الناس في قضايا. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم القول على الله بغير علم، حينما استفتى رجل بعض الصحابة في مسألة طهارة ومات، قال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لكلامك الآن، أنا أجيب على كلامك أنت، أنا لست بقاضي هنا، القاضي هو الذي يجمع الأطراف كلها ويسألهم. بالنسبة لكلامك أنت، أختك هذه بنت لهذه المرأة وإخوة لهؤلاء الأولاد، إخوة لهم جميعا، وأولاد هؤلاء تكون عمتهم، وبنات أختك يكونون هؤلاء أخوالهم، يكون هذول أخوالهم، يكونون أخوالهم. الأمر الآخر بالنسبة للشهادة، يكفي فيها امرأة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم، يكفي فيها امرأة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف ومعروف في الفقه، لكن الراجح بأن يكفي امرأة واحدة تشهد بأني أنا أرضعت هذه وهي أمينة وصادقة ولم يجرب عليها كذب. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج امرأة يقال لها أم يحيى بنت إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: أنا أرضعتكما، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فأصر عليه فقال: طلقها، أما وقد قيل. قالت لك: هذه أختك من الرضاعة، ولذلك لا يجوز ويحرم أن إنسان يتجرأ بمثل هذه الصورة، وأنه يأخذ بنت أخته. كيف الآن هذا الولد اللي يأخذ بنت أخته، أحد يتزوج بنت أخته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه مثل بنت أخته النسبية بالضبط. الأمر الآخر، أنت ذكرت بأن المرأة تراجعت بعد ذلك، بعد العقد أو لما بدأ قضية الخطبة أو شيء من هذا القبيل، إذن الآن أصبحت مسألة تطورت إلى خصومة. ولذلك أختي الفاضل، الحل عند القاضي، فالجأوا إلى القضاء، وكان واجب عليكم أن تخبروا المأذون الشرعي الذي عقد لكم، تقولون له الحادثة. الآن دور القضاء، فأختي الفاضل بارك الله فيك، يجب إيقاف هذا الزواج، يجب إيقاف هذا الزواج، ولو رفع الأمر إلى الدولة، رفع الأمر إلى المحكمة، يجب أن يوقف حتى يتبين من الصادق ومن الكاذب. ولذلك الآن واجب على البنت هذه أن تمتنع أنها تمضي في هذا الزواج، ويجب على هذا الولد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يمضي في هذا الزواج إلا بعد أن يعرض المسألة على القاضي. القاضي طريقته ما يقبل قول شخص، يعني المفتي يقبل قول مثلا قولك أنت، لكن القاضي لا، يجيب الأطراف كلها ويبدأ يدرس الموضوع ويدرس المعاملة دراسة مستوفية. فإذا كان الآن الأخ مصر، قولوا له الموعد المحكمة. إذا قال لا والله ما دام المسألة فيها شبهة، وما وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله أترك الشبهات وأترك هذه المسألة، والحمد لله بنات الحلال كثيرات. أما أنه يصر، لا يجوز له، ويجب أن يوقف ولو بالقانون، يجب أن يوقف ولا يمضي في هذا النكاح حتى يتبين. والآن الحمد لله اللي ما يجي اليوم يجي بكرة، اللي ما يجي اليوم يجي بكرة، الآن المحكمة هي اللي تفصل فيها. ولذلك أنت الآن عندك الآن أمرين: الأمر الأول تقول لهذا الكلام، المرأة كانت تقول بأني أرضعتكما، أرضعت هذه وأنت أخت لهؤلاء، إذا لا يجوز للرجل أن تزوج بنت أخته من الرضاعة. تقول والله الآن الأولاد قالوا لا، والوالدة ما كانت متأكدة، طيب وين الشهود، وين القرائن، وين العلامات، في أمور هذه يدرسها القاضي. فإذا قلت له اترك هذا النكاح اترك هذه المرأة وشوف غيرها وأصر، الموعد المحكمة ويجب عليه، ويجب على البنت أن تمتنع، ولا أحد يستطيع أن يجبرها على المضي في هذا النكاح، ويجب على هذا الولد هذا الابن الصغير أن يتقي الله ولا يأخذ بنت أخته من الرضاعة إن ثبت أن الرضاع فعلا حصل. أم عبد الله من السعودية تقول يعني غدا رايحين للعمرة، تقول يعني الجو بارد عندنا، ممكن زوجي يغتسل في البيت وبعدين إذا جاء الميقات يعني يتوضأ؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، حتى لو لم يغتسل عمرته صحيحة ولله الحمد لله، لأن الاغتسال للعمرة مستحب وليس بفرض ولا بواجب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، حملوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس على السنية والاستحباب، ولذلك لو اكتفى بالوضوء ما في بأس، لكن أفضل يغتسل في البيت ويترتب وينظف نفسه ويتطيب، وإذا جاء عند الميقات توضأ حتى يطوف، لأن ما يطوف حول الكعبة إلا وهو طاهر، فعلى أساس يطوف حول الكعبة ويصلي ركعتين. الأخت لينا من دبي تقول بأنها يعني عندها خلفية في الموبايل أو في الجوال مكتوب لا يضل ربي ولا ينسى، تقول طاح على الأرض، هل علي إثم؟ لا يا أخت الفاضل، ليس عليك ذنب ولا إثم، وهذا من الأخطاء، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا جل وعلا رفع الإثم عن الخطأ، رفع الإثم عن الخطأ، لكن أثم من تعمد قلبه وقصد إهانة مثلا شيء من هذا القبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الآن لو طاح المصحف منك، المصحف هو المصحف طاح منك من دون قصد، ما عليك إثم، ما عليك إثم، يعني من دون قصد سقط من يدك، ما يسقط أحيانا يسقط، ما عليك إثم، كيف محمول وفيه آية أو جزء من آية، فلذلك أخت الفاضلة ما عليك شيء. لينا تسأل تقول كيف يرضي العبد ربه سبحانه وتعالى؟ أخت الفاضل هذا سؤال كبير وعظيم احتاج إلى حلقة كاملة، لكن أختصره بهذه النقاط. أولا يجب على العبد أن يسعى في رضا ربه، وهذا ليس على الاختيار وليس على يعني مسألة مباحة، لا، هذا على الفرضية والإلزام والوجوب، فيجب على كل مسلم أن يرضي ربه. الأمر الثاني رضا الله يكون بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وباجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم نعوذ بالله. فالمقصود بأن أعظم شيء يرضي الله عز وجل هو قيام العبد على قنطرة العبودية بأن يوحد الله وأن لا يشرك به شيئا وبأن يمتثل أوامره واجتنب نواهيه، وكذلك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن يتقي الله عز وجل بحيث أنه يتتبع مراض الله، يتتبع مراض الله ويجتنب مساخط الله. فما هي الأشياء التي يرضى الله عنها؟ الأشياء التي يرضى الله عنها أو يرضى عن العبد فيها على قسمين، واجبات ومستحبات. الواجبات هي الفرائض، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الأرحام، جميع الواجبات. والمستحبات والنوافل هذه مثلا قراءة القرآن، صيام الأيام المشروع صومها من النوافل، كثرة ذكر الله، الصدقة مثلا، مساعدة الآخرين، هذا كله مما يحبه الله عز وجل، وهي كثيرة جدا. ولذلك ممكن أنك تقرأين أخت الفاضلة بارك الله فيك صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، الآن فيه كتاب خدم بعنوان صحيح الترغيب والترهيب. هذا الكتاب العظيم مشتمل على أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى أن هذا مما يحب الله ومما يرضى عنه الله عز وجل إذا قام به العبد وفعله. نجلاء من ألمانيا تقول رفيقتها عمرها 60 سنة، لما كانت في الشباب وقبل 40، عفوا في سن الشباب، تقول بأنها أجهرت 3 مرات، مرتين قبل 40 يوم ومرة بعد 40 يوم، تقول ماذا عليها؟ نجلاء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة إذا كان إجهاضها لغير سبب وإنما هكذا عبث، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تندم على ما فعلته في سابق الأيام من إقدامها على إلقاء هذه النطفة، لأن مثل هذه النطفة هي نسمة، والله عز وجل إنما وهبها إياه منة منه ونعمة وفضل وحرم غيرها. فإذا كان هكذا لا لسبب إنما مجرد هكذا فعليها التوبة والاستغفار. أما إذا كان ثم سبب كأن نصحت مثلا أو تمر بظروف مثلا صحية أو بظروف مثلا معينة، فنص الفقهاء على جواز إلقاء النطفة قبل 40 أو في حدود 40، في حدود 40 بدواء مباح بشرط أن لا تتضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان قد مرت بظروف صحية ونصحت بأنها لا تحمل، أو كان مثلا قد ولدت قريبا وتفاجأت بالحمل ونصحت واستفتت وقيل لها لا بأس ما دام في حدود 40 ما عليها شيء في مثل هذه الحالة لأن يوجد سبب. أما بعد 40 فإذا كان يعني بعد 40 مثلا في حدود يعني 42 أو 50 يوم أو كذا، يعني ما إن شاء الله نقول ما عليها شيء من حيث الدية أو الكفارة، لكن أيضا أرجع وأكد على قضية أنها تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حنان من الجزائر بارك الله فيها. طبعا حنان راحت وصححت لوالدتها فاطمة بالأمس، اتصلت وأنا أجبت اليوم، فقالت لا هي المسألة كالتالي، تقول بأن الولد يعطونه، طبعا مريض عقلي عنده مرض عقلي، تقول يعطونه الدواء لكن هناك منحة تعطى زيادة على هذا، زيادة على هذا. تقول قالوا لها متى ما إن شفي الولد خلاص تخبرونا على أساس نوقف المنحة. والدة الولد هذا الأخت فاطمة الله يحفظها ويبارك فيها تقول هل إذا زاد شيء أستعمله؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن يعني هذا للولد وما زاد فهو حق للأم تتصرف فيه مثلا لمصلحة الولد ومصلحة البيت أيضا، فيما يظهر لي بأن هذا هي منحة مقطوعة غير مستردة في فترة مرض الولد ولذلك يجوز التصرف فيها. حنان أيضا تقول بأن عمها كان عنده منزل في المنطقة التي يعيشون فيها، وتقول أيضا كان عنده منزل آخر، وتقول الدولة يعني أجرته فهو يدفع للدولة مبلغ مالي، تقول الوالد هو الذي يتكفل، يعني والد حنان هو الذي يتكفل في مصاريف الأجار، وعمه قبل وفاته قال بأن اجعل يعني أي شخص محتاج يسكن في هذا البيت. تقول امرأة من أقاربنا هي وزوجها سكنوا البيت، تقول بعد فترة تبين بأنهم يريدون الاستيلاء على هذا البيت، خاصة أنه ما كان يعني قد انتهى قانونيا، فتقول لما علمت الوالدة بأن أرادوا الاستيلاء وبدت بوادر سيئة منهم فرضت عليهم أجرة وإلا يخرجون من البيت، تقول بدأوا يدفعون الأجرة. هذه المرأة توفيت، والد حنان وعمها توفي، تقول الوالد الآن في حيرة أين تذهب بهذا المال. أختي حنان الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا المال حق لأولاد عمك، هذه تركة حق لأولاد عمك، ليس لهذه المرأة ولا لزوجها اللي توفيت ولا لزوجها ولا لأولاد الحق أبدا، إلا إذا كان العم قد أوقف هذا وقفا على الفقراء والمساكين، وهؤلاء من جملة الفقراء والمساكين الذين يستحقون السكن، والوالدة أرادت عقوبتهم وتحذيرهم من أن يتسيطروا يعني أن يتسلطوا على البيت، لا فترد المبالغ إليهم بعدما تمكنتم من ضبط البيت. فالآن يعني إذا كان هذا شرط العم فإنه يرجع المبلغ إلى هذا الرجل وأولاده لأنهم هم يرثون هذه المرأة، وأما إذا كان لا البيت مجرد تبرع من العم وليس وقف وإنما تبرع وممكن يباع البيت ممكن كذا، فالمبلغ يرد إلى أولاد عمك بارك الله فيك. آمنة من الجزائر تقول كنا في الحج أنا وخالتي وزوجي، تقول يعني من لما رجعنا من عرفة إلى مزدلفة، تقول صلينا المغرب والعشاء جمعا وجمعا وقصرا، تقول عندي خالتي تقول بقيت في السيارة ما نزلت، تقول لا أنا تعبان ومرهق أو شيء من هذا القبيل، تقول بعدين قضت الصلاتين، ما الحكم من ناحية الحج؟ أختي آمنة أولا بالنسبة لحجها صحيح ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني ما كان لها ولا يجوز لها أن تقول أنا ما أصلي لأني تعبانة، كان الواجب عليها أن تصلي في السيارة، ليس شرطا أن تنزل على الأرض. فما دام أن متعبة ومرهقة وشيء من هذا القبيل ومرت بظروف مثلا أتعبتها وشيء، تصلي في السيارة وهي جالسة. أنت قلت بأن امرأة كبيرة، ويظهر والله أعلم بأنكم ما وجدتم من يعلمكم ولا يفتيكم في مثل هذه المسألة. الأمر الآخر الحمد لله أن قضت هذه الصلاة، الحمد لله أن قضت هذه الصلاة، وهذه نعمة لأن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة، وهي ليس شرط من شروط صحة الحج ولا شرط من شروط صحة المبيت بمزدلفة. هي أخطأت وواضح عليها الجهل، والله تعالى يعذر مثل هذا الجنس من الناس، وقد دلت عمومات النصوص القرآن كذلك السنة على العذر بمثل هذا النوع من الجهل. لكن عموما طمنيها وقولي لها مستقبلا إذا حصل لها مثل هذا ما تفوت الصلاة عن وقتها، والآن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تتصدق إن كان عندها قدرة مالية على الصدقة، يعني تفعل أعمال خيرة تذهب يعني أثر مثل هذا التقصير الذي حصل، لكن حجها صحيح ولله الحمد والمنة. آمنة تقول بأن يعني في طواف الوداع بعدما طفنا الوداع ذهبنا ورجعنا ونمنا في الفندق في مكة على أساس نخرج ثاني يوم إلى المدينة، تقول هكذا قالوا لنا، ما الحكم؟ أختي آمنة الله يرضى عليك، طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، آخر العهد بالبيت. لماذا سمي طواف الوداع؟ لأن الإنسان يودع الكعبة، يودع الكعبة. فمن طاف طواف الوداع ثم رجع ونام في الفندق في مكة، ها، فما طاف، ما ودع، هذا ما ودع، فالواجب عليه أن يعود ويطوف مرة ثانية. لكن فيما يظهر، وأنا سألتك هل عندكم مفتي، هل عندكم من يعلمكم، تقول لا، فكان هذا بأمر مسؤول الحملة هو الذي يتحمل هذا. أنتم تركتم واجب الآن من واجبات الحج وهو طواف الوداع، إما أن تدفعوا دم، كل واحد يدفع دم ويرسل إلى مكة هناك يذبح، وإلا تحملت الحملة هي التي تتحمل مثل هذا التقصير، مثل هذا التقصير. ولذلك تتصلون بالحملة وتخبرونهم بأنه أنتم أمرتم الحجاج بأمر مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون آخر العهد بالبيت هو الطواف، طواف الوداع. وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفسة مثلا، أما بقية الحجاج فلا يسقط عنهم. فأنت أخت الفاضلة راسلوا الحملة وقولوا أنتم تتحملون هذا، فإذا رأيتهم يعاندون ويرفضون هذا الشيء، إذا كان عندكم قدرة على شراء الفدية وتذبحون هناك ترسلونها مثلا عبر مصرف مثلا إسلامي أو عبر الشركات هذه، تصل هناك بإذن الله ويذبحونها عنكم. أمت الله من العراق تقول يعني الوضع عندنا سيء جدا، وما يستطيع الإنسان يتوظف إلا من خلال دفع يعني مبلغ مالي، وتقول يعني الناس ما بين قائل بأن هذا حلال وبأن هذا حرام، تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك. أختي أمت الله بارك الله فيك، إذا كان فعلا الوضع عندكم ما يسمح إلا بمثل هذه الطريقة، فهذا حق مشروع للإنسان، وهذا يسمى استخلاص حق بدفع مال، فيجوز لكم، لكن يحرم عليهم أن يأخذوا هؤلاء المرتشين، هؤلاء الظلمة يحرم عليهم أن يأخذوا، وهي حرق النار والعياذ بالله. أما أنتم تقول ما في سبيل، فساد منتشر عندنا وبلاء ورشاوي إلا بهذه الطريقة، وهذا حق، لا تبطلون حق ولا تحقون باطل، ما في شيء. أهم شيء أنكم ما تتجاوزون حق الآخرين. فإذا كانت الوظائف هذه بالأفضلية من حيث السنوات الخدمة، من حيث الشهادات، من حيث الخبرة، ما يجوز الإنسان أن يقفز أمام الآخر. أما إذا هو يعتقد بأن هذا حق له مستكمل الشروط، لو دفع هذا المال لا حرج عليه في ذلك، ويحرم على الآخرين. أختي أمت الله، سؤالك الثاني إن شاء الله غدا، لأن وقت البرنامج انتهى، وكذلك أبو هاني من السعودية اعتذر منكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.